بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى ضروب الشكل الثاني. طبعا سابقا قلنا إحنا كل شكل فيه 16 ضرب نتيجة ضرب المحصورات الأربعة في أحد المقدمتين في نفسها في المقدمة الثانية، لأن المحصورات الأربعة قد تأتي أربعتها في المقدمة الأولى وتأتي أربعتها في المقدمة الثانية، فحاصل ضرب أربعة في أربعة هو 16 ضرب. نعم، بحسب الشرطين اللي ذكرناهن اللي هي شروط الخاصة للشكل الثاني اللي هو الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى، راح تكون عندنا الضروب المنتجة فقط أربعة، أيضا حالها حال منه الشكل الأول، أيضا كان عندنا ضروب أربعة منتجة. السبب في ذلك يعني طبعا هذا معناته أنه عندنا 12 ضرب عقيم غير منتج كما في الشكل الأول. السبب في ذلك لأنه الشرطين إذا متوفرن راح يسقطن الضروب العقيمة. فالشرط الأول مثلا اللي هو كان الاختلاف في الكيف، إذا ما وفرنا يعني ما جبنا موجبة بسالبة، جبنا كلاهما موجبتان كلاهما سالبتان، راح يسقط عندنا 8 ضروب عقيمة حاصلة من ضرب السالبتين، يعني السالبة كلية والسالبة الجزئية من الصغرى في السالبتين اللي هي السالبة كلية والسالبة الجزئية من الكبرى، فتسقط عندنا شقد تسقط، فهذه أربعة راح تسقط عندنا، يعني تسقط عندنا أربعة ضروب هاي المن للسوالب، وحاصل ضرب الموجبتين موجبة كلية والموجبة الجزئية في الصغرى في الموجبتين اللي هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية في الكبرى، هاي أيضا قد راح تسقط أربعة أخرى، فيصير أربع سوالب تسقط وأربع موجبات تسقط، يصير ثمانية، يعني يصير عددهن 8 ضروب عقيمة. نقرأهن مثلا: السالبة كلية ويا سالبة كلية، 2 سالبة جزئية ويا سالبة جزئية، 3 سالبة كلية ويا سالبة جزئية، 4 سالبة جزئية في سالبة كلية، هذن السوالب الأربعة سقطن. الموجبات اللي راح تسقط المتوافقة بالكيف، يسقط موجبة كلية ويا موجبة كلية، موجبة جزئية ويا موجبة جزئية، موجبة كلية ويا موجبة جزئية، وموجبة جزئية ويا موجبة كلية، هذني 8 ضروب عقيمة تسقط لأن ما متوفر بهن منه الشرط الأول. أما الشرط الثاني اللي هو ما هو كلية الكبرى، نعم يعني أتينا بكبرى هي جزئية ليست كلية، نعم فهاي تسقط به 4 ضروب ناتجة من ضرب السالبتان اللي هي السالبة الكلية وهي السالبة الجزئية في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، فالموجبتان اللي هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، هاي بطريقة الحذف والإسقاط راح تسقط لنا 4 ضروب اللي هن نقرأهن: سالبة كلية وهي موجبة جزئية تسقط، سالبة جزئية ويا موجبة جزئية تسقط، وعندنا موجبة كلية ويا سالبة جزئية، وسالبة جزئية مع سالبة جزئية، ذني أربعتهن نلاحظ بهن الكبرى جزئية، يعني مرة عندنا ضربين موجبة جزئية وعندنا ضربين سالبة جزئية راح يسقطن. إيش قد صار مجموع الضروب اللي سقطت؟ 12 ضرب، 12 16 ناقص 12 يبقى 4 فقط، الضروب المنتجة 4 فقط، هاي الضروب هي موجبة كلية الأول، ضرب الأول موجبة كلية وهي سالبة كلية يعطينا سالبة كلية، الضرب الثاني هو سالبة كلية وهي موجبة كلية يعطينا سالبة كلية، والضرب الثالث موجبة جزئية وهي سالبة كلية يعطينا نتيجة سالبة جزئية، والضرب الرابع هو سالبة جزئية مع موجبة كلية يعطينا سالبة جزئية. نعم، الآن نقرأ هذا المقدار حتى نذكر أمثلة الضروب. قال المصنف: ضروبه يعني ضروب الشكل الثاني بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل، يقصد الشروط الخاصة اللي هي الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى، تكون الضروب المنتجة منه يعني من الشكل الثاني 4 فقط، لأن الشرط الأول من الشرط الأول الاختلاف في الكيف تسقط به 8، يعني 8 ضروب عقيمة تسقط. من ناتجة هاي الضروب العقيمة؟ حاصلة من ضرب السالبتين، يقصد السالبة كلية وسالبة جزئية، من الصغرى في السالبتين، يقصد السالبة كلية والسالبة الجزئية، من الكبرى فهذه أربعة. يعني يقصد المصنف السوالب اللي راح تسقط سالبة كلية ويا سالبة كلية، سالبة جزئية ويا سالبة جزئية، سالبة كلية ويا سالبة جزئية، وكذلك السالبة الجزئية ويا السالبة الكلية، هاي أربعة راح يسقطن. وحاصل ضرب الموجبتين، يقصد الموجبة كلية والموجبة الجزئية، وين؟ في الصغرى. في الموجبتين، يقصد الموجبة كلية والموجبة الجزئية في الكبرى، فهذه أربعة أخرى، يعني أربعة ضروب أخرى عقيمة تسقط، اللي هي الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، والموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، والموجبة الكلية ويا الموجبة الجزئية، والموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية. هذن صار الأذن لحد الآن ثمان ضروب سقطت. والشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى تسقط به أربعة ضروب عقيبة، وهي السالبتان، يقصد السالبة كلية والسالبة جزئية في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، يعني فقط ذني ضربا ويا الموجبة الجزئية، وين؟ في الكبرى. والموجبتان، طبعا ليش قال انه الكبرى فقط فيها موجبة جزئية؟ لان احنا فرضنا انه ما متوفرة فيه كلية الكبرى، فناخذ الكبرى، ناخذها فقط بالموجبة الجزئية. والموجبتان في الصغرى، يقصد الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، حاصل ضربهما في مع السالبة الجزئية في الكبرى. أهم نفس يأتي نفس الكلام، ليش فقط جبنا في الكبرى جزئية؟ لأن إحنا فرض كلامنا فقط جزئي، لأن ما نريد نوفر الشرط الثاني كلية الكبرى. طبعا راح يكون سالبة كل اللي راح يسقطن من الضروب العقيمة الأربعة، سالبة كلية مع موجبة جزئية، وسالبة جزئية مع موجبة جزئية، وموجبة كلية مع سالبة جزئية، وسالبة جزئية مع سالبة جزئية. بطريقة الحذف والإسقاط راح يسقط عندنا 12 ضرب عقيم. المتبقي من الضروب المنتجة، قال فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى. ليش المصنف قال يبرهن عليها؟ لأن احنا قلنا الشكل الثاني والثالث والرابع بعيد عن الطبع والإنتاج، فنحتاج نأتي له ببرهان يثبت إنتاجه. ما هو هذا البرهان اللي يثبت إنتاجه؟ وهو أن نرجعه إلى الشكل الأول، وإذا أرجعناه للشكل الأول، الشكل الأول هو طبيعي بديهي الإنتاج. الآن راح نقرأ الضروب مال الشكل الثاني، وراح نذكر لها أمثلة نفسرها، وراح نفسر البرهان في الاستدلال عليها. فنقرأ إن شاء الله، وإحنا نريد منكم أنتم تفسرون ويانا الرموز اللي راح نقرأها. الضرب الأول، موجبة كلية وسالبة كلية، ماذا ينتج؟ سالبة كلية. المصنف الطانة مثال، كل مجتر ذو ظلف، هاي صغرى، ولا شيء من الطائر بذي ظلف، هاي كبرى. الحد الأوسط ما هو؟ ذو ظلف، نعم. إذا حذفناه ينتج إنه لا شيء من المجتر بطائر، يعني ما عندنا من المجترات ما هي على حيوان الطائر، هذه سالب، النتيجة سالبة كلية. الآن كيف نثبتها؟ قال ويبرهن عليه، يعني على هذا الضرب، ضرب الأول، بعكس الكبرى، بالعكس المستوي. الكبرى هي سالبة كلية، راح نعكسها بالعكس المستوي، ثم هذا العكس اللي راح نعكسه انضمه لنفس الصغرى، راح يتألف لنا قياس من الشكل الأول، والقياس من الشكل الأول ماذا به؟ بديهي الإنتاج، نعم، فينتج نفس النتيجة المطلوبة إثباتها بهذا الضرب الأول من الشكل الثاني. ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي، ثم نضم هذا العكس إلى نفس الصغرى فيتألف قياس من الضرب الثاني من الشكل الأول، لأن احنا قلنا الشكل الأول فيه أربع ضروب، وينتج نفس النتيجة المطلوب إثباتها، فبالتالي راح نحصل على المراد. فيقال باستعمال الرموز، المفروض أنتم مشايخنا ويانا فسروا الرموز، المفروض كل باء ميم، يعني كل مشتر ذو ظلف، هاي الصورة، ولا جين ميم، يعني لا شيء من الطائر بذي ظلف، هذا نفسه مثال المصنف، المدعى. ماذا ندعي نحن؟ ندعي انه هذا الضرب من الشكل الثاني بعد حذف الميم اللي هو الحد الاوسط ينتج اذن لا باء جين، يعني ينتج لا شيء من المجتر بطائر. هذا المدعى. كيف نبرهن؟ قال البرهان نعكس الكبرى. الكبرى ما هي؟ لا جين ميم، يعني السالبة الكلية، بالعكس المستوي إلى لا ميم جين، يعني إلى سالبة كلية. لا سالبة كلية، طبعا هاي مر علينا سابقا في باب العكس المستوي أن السالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى ماذا؟ سالبة كلية نفسها. الآن بعد ما نعكسها راح نضمها المن إلى الصغرى، يعني طبعا لا شيء من الطائر بذي ظلف ماذا تصبح؟ أحسنتم، لا شيء من ذي ظلف بطائر. هاي العكس اللي حصلناه انضم للصغرى، كل مجتر ذو ظلف راح يصير عندنا ضرب ثاني من الشكل الأول ينتج لنا لا شيء من المجتر بطائر. فلهذا قال ونضمها، يعني قضية العكس المستوي، نضمها إلى الصغرى فنقول كل باء ميم، يعني كل مجتر ذو ظلف، هاي الصغرى اللي هي نفس يا صغرى المفروض المفروض، ولا ميم جين، هاي ميني، هاي قضية العكس اللي عكسناه بالعكس المستوي جعلناها كبرى. لا شيء من ذي ظلف بطائر، تلاحظون هذا ضرب ثاني من الشكل الأول. لماذا؟ لأنه متكون من موجبة كلية مع سالبة كلية، أو هذا بعينه منه الضرب الثاني من الشكل الأول. وهناك إذا تذكرون قلنا الموجبة الكلية والسالبة الكلية الضرب الثاني من الشكل الأول ينتج لنا سالبة كلية، فينتج إذن لا باء جين، يعني لا شيء من المجتر بطائر وهو المطلوب. هذه طريقة بسيطة تسمى طريقة الرد. طريقة الرد ما معناه؟ يعني نعكس والرد القياس للشكل الأول اللي هو بديهي الإنتاج حتى ينتج لنا المطلوب. نعم، الآن الضرب الثاني. الضرب الثاني متكون من سالبة كلية مع موجبة كلية ينتج سالبة كلية. مثاله لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم. طبعا الممكنات واضح عندكم اللي تقع في قبال منه الواجب. الواجب هو ما كان وجوده بذاته، والممكن ما كان وجوده محتاج إلى وجود غيره، فهذا يسموه ممكن. الممكنات بما أنها محتاجة بوجودها إلى غيرها إذن هي مو دائمة، يعني مو أزلية سرمدية. وكل حق دائم، الحق الله عز وجل واجب الوجود، هو دائم لأن هو أزلي دائم سرمدي. لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم، هنا الحد الأوسط اللي هو دائم إجا محمول في كلا المقدمتين، فعرفنا هذا يا شكل ثاني. بعد حذف الحد الأوسط دائم بدائم النتيجة تكون مع السالبة الكلية لا شيء من الممكنات بحق، يعني ما عندنا ممكن معنى حق، يعني دائم سرمدي أبدي أزلي ما عندنا. نعم، مثال الممكنات نقصد به مثال الإنسان والحيوان، هذول من الممكنات. نعم، يبرهن عليه بعكس الصغرى. تلاحظون بالبرهان الأول عكسنا منه الكبرى، هنا نشرح نعكس الصغرى. يبرهن عليه بعكس الصغرى، الصغرى منية سالبة الكلية، ثم بعد ما نعكسها نجعل هذا العكس كبرى، وكبرى الأصل المفروض نجعله صغرى. تلاحظون هذا طريقة الرد، هاي تختلف عن البرهان الضرب الأول. الضرب الأول كنا نعكس الكبرى بالعكس المستوي ونضمها إلى الصغرى، هنا راح نعكس الصغرى ونضمها إلى الكبرى. بس هاي الصغرى اللي نعكسها نجعلها كبرى وكبرى الأصل هي اللي نجعلها صغرى. قال يبرهن عليه بعكس الصغرى، يقصد السالبة الكلية، ثم بجعلها كبرى، يعني هاي قضية العكس هي نجعلها كبرى، وكبرى الأصل هي اللي نجعلها ماذا؟ صغرى. ثم بعد ذلك يطلع لنا نتيجة، هاي النتيجة اللي تظهر لنا نعكسها نحصل على المطلوب. فنقول المفروض لا باء ميم، يعني لا شيء من الممكنات بدائم، هاي صغرى، وكل جين ميم، يعني كل حق دائم، هاي كبرى. طبعا هذا مثال مصنف، المدعى الذي ندعيه أنه إذن ينتج لا باء جين، يعني لا شيء من الممكنات بحق. البرهان: إذا صدقت لا باء ميم، يعني السالبة الكلية لا شيء من الممكنات بدائم، صدقت لا ميم باء يعني السالبة الكلية لا شيء من الدائم بممكن. هذا منه؟ هذا العكس المستوي، مر علينا سابقا السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية بالعكس المستوي. الآن حصلنا على قضية العكس، ماذا نفعل بها؟ هاي قضية العكس نجعلها كبرى، وكبرى الأصل نجعله صغرى، فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله، يعني جعل العكس هو الكبرى، كبرى لها، لها يعني لكبرى الأصل، فيكون كبرى الأصل هو صغرى في القياس، فيكون كل جين جين ميم يعني كل حق دائم، هاي صغرى، ولا ميم باء لا شيء من الدائم بممكن. تلاحظون هذا ضرب ثاني من الشكل الأول، يعني كما مر عندنا بالضرب الأول، متكون من موجبة كلية مع سالبة كلية، وشنو النتيجة مالته؟ سالبة كلية، نعم. فنقول كل جين ميم يعني كل حق دائم، ولا ميم باء لا شيء من الدائم بممكن، إذن النتيجة تكون سالبة كلية، وهي لا جيم باء يعني لا شيء من الحق بممكن. لحد الآن ما حصلنا على المطلوب، حصلنا على قضية. هاي القضية إذا رجعنا عكسناها بالعكس المستوي نحصل على المطلوب اللي هو الضرب الثاني من الشكل الثاني. فإحنا الآن إيش حصلنا؟ حصلنا على قضية لا جين باء لا شيء من الحق بممكن، عكسه بالعكس المستوي تنعكس إلى لا باء جين يعني لا شيء من الممكن بحق، وهو المطلوب ضرب ثاني من الشكل الثاني. نعم، هاي الطريقة أيضا تسمى بطريقة الرد، هذا الضرب الثاني والبرهان عليه. الثالث، الضرب الثالث متكون من موجبة جزئية وسالبة كلية، راح ينتجن سالبة جزئية. مثال: بعض المعدن ذهب، هاي صغرى ولا شيء، طبعا موجبة جزئية صغرى، ولا شيء من الفضة بذهب، هاي سالبة كلية كبرى. النتيجة بعد حذف ذهب بذهب، لأن هو حد أوسط متكرر جاء محمول في كلا المقدمتين، يدل على الشكل الثاني، فإذن النتيجة بعض المعدن ليس بفضة، يعني النتيجة تكون سالبة جزئية. الآن البرهان كيف نبرهن عليه؟ المصنف قال نبرهن عليه بنفس ما برهننا على الضرب الأول. إيش سوينا في الضرب الأول؟ عكسنا الكبرى، أحسنتم، نعكس الكبرى بالعكس المستوي ونضمها ويا الصغرى نحصل على المطلوب. قال المفروض أنه عندنا عين باء ميم، يعني هاي الموجبة الجزئية بعض المعدن ذهب، أحسنتم، وعندنا لا جين ميم، هاي السالبة الكلية الكبرى، نعم، لا شيء من الفضة بذهب. إيش ندعي؟ ندعي أنه ينتج سالبة جزئية سين باء جين يعني بعض المعدن ليس بفضة، هذا الذي ندعي. البرهان: إذا صدقت السالبة الكلية لا جين ميم يعني لا شيء من الفضة بذهب، هاي الكبرى، صدقت لا ميم جين السالبة الكلية لا شيء من الذهب بفضة، لا شيء من الذهب بفضة، هذا العكس المستوي. لماذا؟ لأن احنا قلنا السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة الكلية، أحسنتم، بالعكس المستوي. الآن حصلنا على العكس، وبضمه يعني ضم العكس إلى الصغرى، إلى الصغرى بجعلها كبرى لها، بنجعلها كبرى لها، راح يحدث عندنا عين باء ميم يعني هاي بعض المعدن ذهب، هاي منو؟ هاي بعض المعدن ذهب، هاي الصغرى مالتنا، ولا ميم جين يعني لا شيء من الذهب بفضة، هاي سالبة كلية. حصلنا على الضرب الرابع من الشكل الأول اللي مر علينا سابقا، يتكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية، وشنو إيش ينتج؟ ينتج سالبة جزئية، فتكون إذن النتيجة سين باء جين يعني سالبة جزئية بعض المعدن ليس بفضة كما لو كان ذهبا أو حديدا، وهو المطلوب إثباته. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ للضرب الثالث. الآن وصلنا للضرب الأخير الرابع. الضرب الرابع متكون من سالبة جزئية وموجبة كلية، ينتج سالبة جزئية. مثاله بعض الجسم ليس بمعدن، هاي سالبة جزئية صغرى، وكل ذهب معدن، هاي موجبة كلية كبرى. ننتج إذن بعض الجسم ليس بذهب، كما لو كان فضة أو مثلا حيوان أو إنسان، هو هم جسم وهو ليس بذهب، هاي سالبة جزئية. المصنف يقول هذا البرهان ما نقدر نستعمل لطريقة الرد اللي استعملناها في الضرب الأول والثاني والثالث. ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأن إحنا عندنا الصغرى سالبة جزئية، ومر علينا سابقا إذا تذكرون أنه السالبة الجزئية بالعكس المستوي لا عكس لها، وبينا السبب إذا تذكرون، يعني قلنا لا تنعكس بالعكس المستوي لا إلى كلية ولا إلى جزئية، وبينا السبب إذا تذكرون، كنا نقول إن السبب لأنه يجوز أن يكون موضوعها أعم من محمولها، فنقول بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس بإنسان، والأخص اللي هو الإنسان ما يجوز سلب الأعم عنا اللي هو الحيوان، لا بأي حال من الأحوال لا كليا ولا جزئيا. لماذا؟ لأنه كل ما صدق الأخص اللي هو الإنسانية صدق العام اللي هو الحيوانية معه، فلا يصدق لا شيء من الإنسان بحيوان، وكذا هاي السالبة الكلية، ولا يصدق أيضا حتى السالبة الجزئية بعض الإنسان ليس بحيوان. إذن ما نقدر نعكس السالبة الجزئية، نعكس ما بيها عكس مستوي، فما نقدر نستعمل طريقة الرد. هاي من جهة. من جهة أخرى إحنا عدنا بالكبرى ما هي موجبة كلية. خل نفرض لأنه قد قائل يقول تركوا السالبة الجزئية الصغرى، عكسوا منه، عكسوا الكبرى الموجبة الكلية، والموجبة الكلية فيها عكس مستوي، إذا عكسناه راح يصبح موجبة جزئية. نقول له لو عكسنا الكبرى وجعلناه أحسنتم، راح ما يلتئم قياس من موجبة جزئية ويسالبة جزئية، لأن إحنا نشترط كلية الكبرى أحسنتم في الشكل الأول، فما يفيدنا هذا الشيء ثانية، وما عندنا قياس يلتئم من جزئيتين، لأن ضعيفين جزئيتين وسالبتين ويا سالبة، هذا اجتماع الضعيفين السالب والجزئي ما ينتج. فلهذا المصنف قال إذن هذه الطريقة ما تنفعنا، ماذا نفعل؟ راح نأخذ طريقة أخرى مرت علينا سابقا تسمى بطريقة الخلف، مرت علينا إذا تذكرون في إثبات الضروب في باب العكس النقيض، كنا نستعمل طريقة الخلف. طريقة الخلف واضحة عندنا، شنو معنى طريقة الخلف؟ نقول لو لم يصدق النتيجة لصدق نقيضها، هذا النقيض نأخذ صغرى لكبرى الأصل، فيتألف لنا قياس من الشكل الأول، هذا القياس من الشكل الأول يعطينا نتيجة، هاي النتيجة نكذبها بمن؟ بالنقيض، فيتظهر أنها خلاف ما مفروض صدقه، فبالتالي إذا ما ردنا نثبت ما مفروض لابد أن نفرض ما أنه اللي يكون صادق هو شنو؟ النتيجة اللي إحنا نريد نثبت مطلوبها. نعم نقرأها. قال ولا يبرهن عليه بطريقة العكس، طريقة العكس اللي قلنا هي تسمى بطريقة الرد، لأن بالعكس راح يرد القياس الشكل الأول اللي يكون بديهي حتى ينتج لنا المطلوب، هذا ما نقدر نستعملها هنا، التي ذكرناها في الضروب الثلاث الأول والثاني والثالث من الشكل الثاني، لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، يعني لا تنعكس بالعكس المستوي لا إلى كلية ولا إلى جزئية. زين إذا سأل سألنا قال تركوا الصغرى عكس الكبرى، انقله وعكس الكبرى جزئية، لأن الكبرى موجبة كلية، والموجبة الكلية بالعكس المستوي تنعكس إلى موجبة جزئية، فلو فرضناها راح يصبح عندنا صغرى جزئية وكبرى جزئية، يعني ما وفرنا الشرط الأول، الشرط الثاني في الشكل الأول كلية الكبرى، فأيضا ما تنفعنا، وعكس الكبرى موجب اللي هي موجبة كلية جزئية، يعني موجبة جزئية، ولا يلتئم منها يعني من الموجبة الجزئية ومن الصغرى، الصغرى منية سالبة جزئية، ما يتألف قياس ولا يلتئم، لأن ما عندنا قياس من جزئيتين، لأنه لا قياس من جزئيتين. طبعا شنو السبب؟ لأن قلنا هذا يخالف القاعدة العامة اللي هي كلية إحدى المقدمتين، إحنا بالقواعد العامة للقياس الاقتراني قلنا يشترط كلية إحدى المقدمتين، قلنا لأنه ماكو عدة إنتاج من جزئيتين، إذن فنفزع نفزع شنو معنى؟ يعني نبحث عن طريقة جديدة، فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف. فنقول المفروض إحنا عندنا سين باء ميم، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، هاي سالبة الجزئية، وكل جين ميم يعني كل ذهب معدن، هاي منو؟ هاي الموجبات الكلية الكبرى. ندعي أنه ينتج سين باء جين يعني سالبة جزئية، بعض الجسم ليس بذهب، هذا اللي ندعي. نقول البرهان طريقة الخلف. طريقة الخلف شنو؟ واضحة، لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها. هذا النقيض نألف من نقياس من الشكل الأول يعطينا النتيجة، إن هاي النتيجة تتكاذب تكذب النقيضة تكذب نقيضها، وهو عين أنه بيطلع أنه هو عين الصغرى اللي إحنا فرضنا صدقها، فوجب أن يصدق ما ندعيه وهو مطلوب. قال لو لم تصدق سين باء جين، هاي السالبة الجزئية يعني بعض الجسم ليس بذهب، النتيجة مالتنا، لو لم تصدق تنزلا معاكم لصدق نقيضها. نقيضها منه؟ كل باء جين يعني كل جسم ذهب، ومر علينا سابقا السالبة الجزئية نقيضها هو منه؟ الموجبة الكلية. لصدق نقيضها الموجبة الكلية كل باء جين يعني كل جسم ذهب. فنجعل هذا النقيض، من هو النقيض؟ الصغرى، هذا النقيض اللي استخرجناه نجعله صغرى لكبرى الأصل، يعني نسوي قياس من الشكل الأول، قضية النقيض اللي حصلناها نجعلها صغرى، والكبرى مال الأصل نجعلها كبرى للقياس مالنا. فراح يتألف لنا قياس من الضرب الأول من الشكل الأول، وهو كل باء جين هاي موجبة كلية، كل جسم ذهب موجبة كلية، وكل جين ميم هاي كل ذهب معدن هاي أيضا موجبة كلية. هذا يضرب، هذا الضرب الأول من الشكل الأول اللي يتألف من موجبة كلية مع موجبة كلية، ماذا يعطينا؟ موجبة كلية. فنقول كل جسم ذهب يعني كل باء جين، وكل جين ميم يعني كل ذهب معدن، ينتج لنا إذن ماذا؟ كل باء ميم يعني كل جسم معدن. هاي النتيجة. فيكذب نقيض هذا النتيجة الموجب، هاي احنا النتيجة اللي ظهرت لنا موجبة كلية، نقيض الموجبة الكلية ما هو؟ سالبة جزئية، احسنتم. فيكذب نقيض هذه النتيجة اذا صدقت، اذا احنا فرضيها صادقة ان الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية راح يكون كاذب، لان احنا النقيضين ما يجتمعن على الصدق، فراح بالتالي راح يكذب سين باء ميم، بعض الجسم ليس ببعدن. لما يكذب بعض الجسم ليس بمعدن، هذا هو عين الصغرى اللي احنا فرضنا صدقها. لو نرجع للقياس من البداية راح نشوف هذا هو عين الصغرى، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، هذا عين الصغرى اللي السالبة الجزئية اللي احنا فرضنا صدقها. فكيف وصلنا الى نتيجة انه الصغرى المفروض صدقها ظهرت كاذبة؟ وهذا خلاف الفرض، لان احنا تبين عندنا ان كل باء ميم كاذب، وكذبها لابد ان يكون ناشئ من كذب صغرى القياس الاخير اللي هو كل باء جين، لانه تأليف القياس لا خلل فيه، وما يجوز تكذب الكبرى كل جين ميم لان هي مفروضة الصدق. فهكذا أو طبعا هذا هكذا يقال في كل قياس خلف، كل قياس خلف يقال فيه هكذا. إذن هذا خلاف الفرض، إذن فوجب أن يصدق سين باء جين السالبة الجزئية بعض الجسم ليس بذهب، اللي بعض الجسم ليس بذهب وهو المطلوب. هذه الطريقة تسمى بطريقة الخلف، تسمى بطريقة الخلف. المصنف يقول إذا الإنسان الطالب راد يمرن نفسه هاي طريقة الخلف تصلح حتى في الضرب الأول والثاني والثالث، مو فقط طريقة الرد تصلح، حتى هاي طريقة الخلف تصلح في من؟ في الضرب الأول والثاني والثالث. فلهذا قياس الخلف هو قياس مبارك، نقدر نستعمله في عدة ضروب، فيستطيع الطالب أن يمرن نفسه ويبرهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى بطريقة الخلف اللي إحنا الآن برهننا عليها بيا ضرب الضرب الرابع. هذا تمام الكلام في الشكل الثاني. وصل كلامنا إلى الشكل الثالث من من أشكال القياس الاختراعي. الشكل الثالث في الحقيقة الحد الأوسط فيه موضوع في كلا المقدمتين الصغرى والكبرى، فبالتالي راح يبتعد أكثر عن من عن الطبع. طبعا الشكل الثاني كان أقرب لأن كان يتوافق ويا الأول بالموضوع، الموضوع حافظ على نفسه بالصغرى وحافظ على نفسه بالنتيجة. هنا الحد الأوسط من إجى موضوع في كلا المقدمتين بالمقدمة الأولى والثانية، الموضوع ما حافظ على مكانه في المقدمة، وكذلك المحمول ما حافظ على مكانه، لأن إحنا الأوسط بموضوع بالمقدمتين، فالأكبر راح يصبح محمول في الكبرى والنتيجة معا، ولكن الأصغر هم يختلف وضعه، راح يصبح محمول في الصغرى وموضوع في النتيجة. فبالتالي هذا الشكل راح أصبح بعيد عن مقتضى الطبع هم بالموضوع وكذلك في من في المحمول، فلهذا جعلناه شكلا ثالثا، جعلناه شكلا ثالث. وأبعد من الشكل الثاني هو لأن أكو اختلاف في موضوع النتيجة، وإحنا قلنا موضوع النتيجة هو أقرب إلى الذهن، هي الأقرب إلى الذهن، فلهذا كان الاختلاف في الثاني بمحمولها لأجل أنه الحد الأكبر متحد الوضع في الكبرى. لا إذن هو فيه شيء من القرب من الشكل الأول من جهة أنه الكبرى محافظة على محمولها، لكن أكو خلاف بمن قلنا بالصغرى في موضوعها، لكن أكو إذن لهذا إحنا جعلناه شكل ثالث لأن هو أقرب إلمن للشكل الأول من جهة أنه الحد الأكبر متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، فهاي جهة المقربية للأول، فجعلناه شكل ثالث، جعلناه شكل ثالث. إذن الشكل الثاني يتقرب للأول بالموضوع والموضوع أشرف، فجعلناه شكل ثاني. الشكل الثالث يتقرب للشكل الأول بيمن بالمحمول، أحسنتم، فجعلناه شكل ثالث، جعلناه شكل ثالث. وهذا الشكل الثالث هو كالشكل الأول من حيث محمول الكبرى، فلهذا تقرب له، بخلاف فلهذا أصبح أقرب من الرابع. الرابع اللي راح يأتينا الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، يعني هم الموضوع اختلف وهم المحمول اختلف، فإذن هو لا يشبه الشكل الأول فأصبح أبعد الأشكال. نعم، نطبق هذا المقدار. قال الشكل الثالث وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا، فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا. يعني الحد الأكبر يحافظ محمول في الكبرى على اعتبار أنه موضوعها هو صار الحد الأوسط والنتيجة هم معا، ولكن الحد الأصغر يختلف وضعه فإنه محمول في الصغرى. يعني بالشكل الأول كان محمول، الحد الأوسط كان محمول في الصغرى هنا، والأصغر كان هو الموضوع، هنا الأصغر يختلف وضعه أصبح هو المحمول في الصغرى، والحد الأوسط أصبح هو الموضوع في الصغرى، فإنه محمول في الصغرى لكن بالنتيجة هو موضوع. إذن هو صار محمول في الصغرى موضوع في النتيجة، اختلف الحد الأصغر اختلف وضعه بين الصغرى وبين النتيجة. نعم، ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، طبعا بعده بيمن بعده باختلاف مكان الموضوع في الصغرى، بينما المحمول في الكبرى محافظ على نفسه، فلهذا من جهة المحمول هو تقرب إلمن للشكل الأول، بس من جهة الموضوع افترق على الشكل الأول بخطوة، إنه ما هي الخطوة؟ تغير الحد الأصغر في موضوعه مع النتيجة. وأبعد من الشكل الثاني لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني من محمولها. الشكل الثاني اتقرب للأول بأنه حافظ على الموضوع في الصغرى والنتيجة فقربناه للأول، الشكل الثالث حافظ على المحمول الحد الأكبر محمول في الكبرى محمول في النتيجة فقربناه لمن؟ للشكل الأول فأصبح شكل الثالث. نعم، ليش قدمنا الثاني على الثالث؟ لأن قلنا الموضوع أشرف من المحمول، وكان الاختلاف في الثاني في محمولها، ولأجل إن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الأول كان هو أقرب من الرابع، لأن الرابع اللي راح يأتينا الحد الأوسط فيه موضوع الحد الأوسط موضوع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، يعني عكس الأول، يعني بعيد عن الأول بموضوعه ومحموله، فصار أبعد الأشكال وأكثرها بعدا عن الطبيعة. نعم. أما شروط الشكل الثالث فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.